الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا وإياكم بهذا اللقاء المبارك مع إخواننا في الله من طلبة العلم ومن غيرهم من أبناء هذه القرية وهذا البلد، ونشكر لأخينا أحمد ترحابه بإخوانه فجزاه الله خيرا، وجزى الله جميع الإخوة القائمين على الدعوة في هذه المناطق وفي غيرها، كأخينا الأخ علي الشيبة الذي هو قائم بترتيب المحاضرات وتنسيقها والمواصلة من أجلها، فجزى الله الجميع خيرا وشكر للجميع ما يقوم به، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. أيها الإخوة في الله، حديثي معكم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن أمر نسمعه كثيرا ويتكرر على الآذان ويتكرر من أفواه الوعاظ والخطباء، وما تكرر إلا لأهميته ولعظيم منزلته، بل كل خطيب وواعظ يعمل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يذكره في كل خطبة له، وهو الأمر بتقوى الله سبحانه. في كل خطبة شرع الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله افتتاحها بالآيات التي فيها الأمر بتقوى الله سبحانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يفتتح بها كل خطبة، بل خطبة عقد النكاح التي هي بين اثنين، وإن حضره الشهود يفتتحها بهذه الآيات والتذكير بتقوى الله سبحانه وتعالى. ذكر الله تعالى الأمر بها أو بيان فضلها أو ثمراتها في مئات من المواضع في القرآن، مئات من مواضع القرآن فيها الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى والحث عليها وبيان ثمراتها وما يترتب عليها من الخير العميم، بل جعلها الله تعالى وصيته لكل الأمم. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ووصيناكم أنتم أيضا وإياكم أن اتقوا الله. فإذا هي وصية الله للأولين والآخرين، من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام التي عهد بها إلى أصحابه، أوصاهم بتقوى الله وأمرهم بذلك. قال العرباض بن سارية: كما عند أهل السنن وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، كأنك ستفارقنا، فما هي الوصية التي توصينا بها؟ ولا شك أن المودع وأن المفارق يجتهد في وصية من يودعه بأهم ما يعلمه له. قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، فهي من آخر وصايا، بل وهو في سياق الموت كان صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وهذا أمر بتقوى الله في شيء خاص، وهو ما ملكته الأيمان من العبيد والإماء. فإذن هي وصية عظيمة، أمر عظيم، كل من يتكلم في خطبته أو موعظته يذكر بتقوى الله سبحانه. فنحتاج جميعا أن نقف وقفات يسيرة مع معنى هذه الوصية، مع ثمراتها أو مع بعض ثمراتها التي نستطيع ذكرها في هذا المجلس المبارك، وبيان بعض ما أعد الله تعالى لأهلها. فتقوى الله أحسن ما قيل في معناها أنها أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية، فالتقوى مأخوذ من الوقاية، ويجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمره الله واجتناب ما نهاه الله. جاء في مصنف ابن أبي شيبة وكذلك عند هناد السري في الزهد بسند صحيح عن بكر ابن عبد الله المزني رحمه الله قال: قلنا لطلق ابن حبيب: فسر لنا التقوى بكلام يسير نحفظه. جاء في رواية عند ابن المبارك في الزهد بسند صحيح قال بكر بن عبد الله: لما كانت فتنة ابن الأشعث الذي خرج على السلطان قال لنا طلق بن حبيب اتقوا هذه الفتنة بالتقوى. فقلنا له أجمل لنا التقوى. قال التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، والتقوى ترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله. إذن فتقوى الله سبحانه فعل طاعته واجتناب معصيته. يفعل الطاعة يرجو الأجر والثواب من الله، يترك المعصية يخاف عقاب الله. فلن يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يعمل بطاعة الله وحتى يترك معصية الله. والأصل في التقوى ترك المعصية، لأنها بمعنى الاتقاء والاجتناب. وللفائدة جاء أثر مشهور عن أبي هريرة، إلا أن إسناده ضعيف، أخرجه البيهقي في كتابه الزهد الكبير، أن أبا هريرة رضي الله عنه قيل له ما التقوى؟ فقال للسائل هل مررت بأرض فيها شوك؟ قال نعم. قال كيف كنت تصنع؟ قال أجتنب الشوك وأنصرف عنه. قال ذاك التقوى، أي أن التقوى هي الاجتناب لما يضر العبد، كما يجتنب الماشي في أرض الشوك الوطأ على الشوك. وهذا الأثر من طريق هشام بن زياد، وهو شديد الضعف متروك. إلا أن هذا هو أصل معنى التقوى، كما نظم ذلك ابن المعتز رحمه الله بقوله خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فتقوى الله أن يجتنب العبد وأن يتقي ما يضره في الدنيا وفي الآخرة. ولنقف على بعض الفضائل والثمرات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على تحقيق تقواه، بعد أن أمر بذلك في آيات كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى. فقد أمر الله في بعض الآيات أن يتقى حق تقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وهذه الآية اتقوا الله حق تقاته تفسرها آية أخرى في كتاب الله، وهي قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فتقوى الله حق تقواه في حدود ما يستطيعه العبد وما يقدر عليه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من أول هذه الثمرات وهذه الخيرات والفضائل التي رتبها الله تعالى على العمل بتقواه، أنه جعل خير الناس وأفضل الناس وأكرم الناس هم أهل تقواه. قال الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأكرم خلق الله هو أتقاهم لله. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أنهم قالوا يا رسول الله من أكرم الناس؟ من أفضل الناس؟ قال أتقاهم لله. فالتقي أفضل خلق الله، أفضل عباد الله، من حقق تقوى الله سبحانه بأن عمل بطاعة الله واجتنب معصية الله. تقوى الله سبحانه وتعالى أخبر الله سبحانه أن كل شيء أسس على تقوى الله فهو الخير، وهو الذي يثمر لصاحبه الثمرات الكثيرة. كل شيء، سواء كما جاء في القرآن بناء لمسجد أو إقامة لدعوة أو نصح وحث للمسلمين أو فعل خير وبذل معروف، كل ما أسس على تقوى الله سبحانه فهو الذي يدوم، وهو الذي ينفع، وهو الذي يستمر لصاحبه في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وقال الله سبحانه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فكل شيء أسس على تقوى الله، كل شيء أسس على إرادة وجه الله، كل شيء أسس على الطاعة واجتناب المعصية هو الذي يثمر. دعوة تؤسس على طاعة الله، على البعد عن معصية الله هي التي تثمر. مسجد أسس على طاعة الله واجتنبت فيه المعاصي والمحرمات، فإن بعض الناس يعصي الله تعالى في المساجد. فكل مسجد أسس على تقوى الله يكون فيه الخير ويثمر الخير العظيم. ولذا قال الله لنبيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهذه الآية نزلت في مسجد قباء، وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المساجد أسس على التقوى؟ قال: مسجدي هذا. ولا تنافي بين الآية والحديث، فكلها أسست على تقوى الله. فالآية في مسجد قباء والحديث في المسجد النبوي. فإذا كان مسجد قباء أسس على تقوى الله سبحانه، فلأن يكون المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أسس على تقوى الله سبحانه أولى وأحرى. من الثمرات المترتبة على تقوى الله أنها سبب في وصول المتقي إلى العلم النافع. فبقدر تقواك لله أيها الطالب تنال العلم النافع، بقدر تقواك لله تحصل العلم، بقدر تقواك لله تجد البركة والثمرة في العلم الذي تتعلمه. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. اتقوا الله ويعلمكم الله. وذكر التعليم وإن كان بواو العطف بعد الأمر بتقوى الله سبحانه يفيد أن من أسباب نيل العلم وتحصيله تقوى الله سبحانه وتعالى. جلس الإمام الشافعي بين يدي الإمام مالك رحمه الله ورحمهم الله جميعا، فدعاه مالك يوما فقال له: يا بني، إني أرى أن الله تعالى قد قذف في قلبك نور العلم، فإياك أن تطفئه بظلمة المعصية. إياك أن تطفئ هذا النور، نور العلم، بظلمة معصية الله سبحانه، فإن معصية الله خلاف خلاف تقوى الله سبحانه وتعالى فتذهب العلم، تذهب هذا النور من القلب. حتى قال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي. الآن الشافعي الإمام العلم يشكو سوء الحفظ إلى شيخه وكيع بن الجراح، فلم يقل له وكيع رحمه الله: لعله أصابك مرض، لعله يصيبك إرهاق، تحتاج أن تأكل العسل أو أن تأكل الزبيب أو غيرها مما يقوي الحفظ. ما أرشده إلى ذلك. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. تريد تحفظ، ترك المعاصي، فإن هذه المعاصي خلاف تقوى الله، ومتى لم توجد تقوى الله سبحانه حرم العبد من هذا العلم بقدر تقصيره وتفريطه في تقوى الله سبحانه وتعالى. فمن الثمرات العظيمة لتقوى الله سبحانه أنها سبب للوصول إلى العلم، وسبب لنيله، وسبب أو التخلي عن ذلك سبب في الحرمان من العلم. من الثمرات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على تقواه وجعلها جزاء للمتقين أنه سبحانه أخبر أنه معهم، لهم معية الله المعية الخاصة. كم من آيات تخبر أن الله مع المتقين، بل أكد الله ذلك بالمؤكدات وصدره بخطاب العباد بالعلم لينتبهوا إلى ذلك: واعلموا أن الله مع المتقين. ومعية الله كما هو معلوم نوعان: معية عامة لكل الخلق، فالله مع كل الخلق معية عامة، وهو معهم، وهذه المعية تقتضي علمه بهم وإحاطته بهم ومعرفته بشؤونهم واطلاعه عليهم، فلا يخفى عليه من أحوالهم شيء. هذه المعية العامة. بقي هناك معية خاصة، كما أنها تقتضي العلم والإحاطة أيضا تقتضي النصرة والإعانة والتوفيق والتسديد والهداية إلى كل طريق رشيد. فالمتقون معية الله مصاحبة لهم، الله تعالى معهم بعلمه، معهم بإحاطته، معهم بتوفيقه، معهم بتسديده، معهم بإعانته، معهم بتيسيره، معهم بكل خير ينالونه في الدنيا. فالمتقي الله تعالى معه، واعلموا أن الله مع المتقين. من ثمرات تقوى الله أن الله تعالى جعل محبته للمتقين، يحبهم سبحانه. إن الله يحب المتقين، يحبهم رب العالمين. ومن أحبه الله حببه إلى خلقه، ومن حببه الله فتح له أبواب الخير. إذا أحب الله عبدا قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل. فإذا أحبه جبريل أحبه أهل السماء. نادى جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض فيصير محبوبا عند الله وعند ملائكة الله من أهل السماء وعند خلق الله المؤمنين من أهل الأرض، محبوبا مقبولا مطاعا. فتقوى الله سبب في محبة الله سبحانه وتعالى. كلنا نسعى إلى نيل محبة الله، كلنا نطمع بنيل محبة الله، فتقوى الله سبحانه من أقوى الأسباب وأعظم الأسباب لنيل محبة الله سبحانه وتعالى. من ثمرات من الثمرات التي رتبها الله على التقوى في القرآن أنه أخبر أن المتقين هم أهل التمييز بين الخير والشر، يجعل الله لهم فرقانا، يجعل الله لهم نورا، يجعل الله لهم تمييزا، يعرف أن هذا صواب وأن هذا خطأ، أن هذا حق وأن هذا باطل. وبقدر تقواك لله أيها المؤمن يقذف الله سبحانه وتعالى في قلبك من هذا النور، فتعرف الحق من الباطل والصواب من الخطأ، لا سيما في هذا الزمان. ما أحوج العبد إلى هذا الفرقان، ما أحوج العبد إلى هذا النور الذي يبصره بالطريق ويدله على المسلك الصحيح في هذه الحياة الدنيا. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. تقوى الله نور تمشي به أيها المؤمن، تقوى الله فرقان، تقوى الله سبحانه طريق يقودك إلى جنة الله سبحانه، تجتنب معه كل طريق يوقعك في الخطأ والزلل. فمن أراد التبصر، من أراد التفريق بين ما ينفعه وما يضره، من أراد النور الذي يسير به في هذه الحياة الدنيا، فعليه بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنها دليل على كل خير. من الثمرات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على التقوى أنه جعل المتقين أولياءه، جعل المتقين أولياءه، والرسول عليه الصلاة والسلام جعل المتقين أولياءه، فهم أولياء الله وأولياء رسوله، والولاية تدل على القرب والمحبة، فالولي هو القريب المحبوب، فالمتقون هم أقرب الخلق إلى الله، هم أحب الخلق إلى الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو من أولياء الله. قال الله سبحانه: والله ولي المتقين، الله ولي المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنون وصالح المؤمنين. وفي بعض الروايات: إن أوليائي المتقون أين كانوا وحيث كانوا. فبتقوى الله سبحانه تنالوا ولاية الله، تكون وليا لله قريبا إلى الله، محبوبا عنده سبحانه وتعالى، ينصرك ويدفع عنك ويعطيك ويرزقك ويدفع عنك كل ما يضرك بتقوى الله سبحانه، تكون من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. إذن أهل تقوى الله هم الذين تنالهم البشارات، لهم البشرى بكل خير وكل حسنة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تقوى الله أيها العبد مخرج من كل ضيق، كل ضيق وكل أزمة وكل عسر وكل شدة تصيبك في هذه الدنيا، فالمخرج منها بتقوى الله. تقوى الله رزق مسوق مسهل، تقوى الله سبحانه تيسير في الأمور، تسهيل لكل ما تعسر على العبد. قال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال في الآية التي تليها: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. تأمل هذه الوعود الإلهية العظيمة لمن اتقاه سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أصابك ضيق، المخرج من بتقوى الله. أصابك فقر، أصابتك بلايا، تسلط عليك أعداء، المخرج من كل ذلك بتقوى الله سبحانه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كن متقيا لله في أقوالك، في أفعالك، في معاملتك، ولو مع عدوك اتق الله فيه، كما قال الله في معاملة الكافرين: بلى إن تصبروا وتتقوا. صبر مصحوب بتقوى لله سبحانه، تعامل غيرك بتقوى الله، فيه الفرج، فيه الفرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يأتيه الرزق من حيث لا يظن ولا يتوقع ولا يفكر بذلك الباب، يتسبب الأسباب اليسيرة فلا يدري إلا وقد ساق الله له الأرزاق من حيث لا يحتسب. بعض الناس تراه في الحرام، يعمل في الحرام، يزاول الحرام، يا فلان اتق الله، يقول: هذا رزقي أو أعيش منه، هذا مصدر رزقي، كيف أتركه؟ والله لو اتقيت الله لرزقك الله من حيث لا تظن. جاء في حديث رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وغيره، كان معه كتاب مكتوب فيه: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله، أي شيء تدعه لأجل تقوى الله إلا أخلفك الله خيرا منه، إنك لن تدع شيئا اتقاء الله سبحانه إلا أخلفك الله خيرا منه. فتقوى الله مخرج، تقوى الله رزق من حيث لا تتوقع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أمور يسيرة، كلما جاء إلى أمر تسهل له، تيسر، بتقوى الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. كل أمر يسير يكون مصاحبا له. فتقوى الله يسر، تيسر عليك كل أمورك ولا يتعسر عليك منها بإذن الله شيء. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثم قال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فإذا تقوى الله فرج، تقوى الله مخرج، تقوى الله باب عظيم لوصول رزق الله. جاء في حديث ابن عباس وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا يستخرج بمعصية الله. تأمل هذا الإرشاد في باب الأرزاق. كم من الناس من يلجأ إلى طلب الأرزاق من الحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، والله لن يفوتك من رزقك الذي كتبه الله لك ولا مثقال ذرة ولا مثقال حبة من خردل. فعامل الأمور بتقوى الله، واطلب الأرزاق بتقوى الله، واجتنب كل شيء محرم في طلب الرزق. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الرزق طلبا جميلا، فإنما عند الله لا يستخرج بمعصية الله، لا يستخرج بالمعاصي. من الثمرات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على تقواه أنه أخبر أن الفلاح للمتقين، رأس الأمر الفلاح، من أفلح نجا من النار وفاز بالجنة. ولمن هذا الفلاح؟ للمتقين. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي آيات كثيرة في كتاب الله: واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالفلاح تناله بتقوى الله. تقوى الله تحمل على الأفعال الحسنة والأخلاق الجميلة، فأحسن الناس أخلاقا وأحسنهم أقوالا وأفعالا هم أهل تقوى الله. قال الله سبحانه: والذي جاء بالصدق، محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به، قيل هو أبو بكر، أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق، هذه الخصلة العظيمة، والذي صدق به، أولئك هم المتقون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. تقواهم لله حملهم على تعظيم رسول الله، حملهم على غض الصوت عنده والخفض منه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله ودين الله وما هو مضاف إلى الله سبحانه الذي يحمل على تعظيمه والتأدب بالأدب الحسن معه هي تقوى الله سبحانه وتعالى التي في قلب المؤمن. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تقوى الله سبب لنيل رحمة الله، بتقواك لله تنال الرحمة. واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، رحمة مضاعفة. أهل التقوى رحمة مضاعفة، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. رحمة وسعت كل شيء وكتبها الله لأهل تقواه. ضاعف لهم الرحمة، يؤتكم كفلين من رحمته فليسوا كغيرهم. فتريد رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة، بابها الذي تنالها منه هو تقوى الله سبحانه. تقوى الله من ثمراتها أيضا التي ذكرها الله في كتابه أن بها تنتفع بهذا القرآن، تنتفع بهذا التذكير. كم من الآيات التي ذكر الله تعالى فيها أن هذا القرآن ينتفع به أهل التقوى، مع أنه أخبر أنه بيان للناس جميعا لكن يهتدي به المتقون. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فيا سبحان الله، هذا القرآن هو موعظة لكل الناس، ولكن خص الله المتقين بذلك لأنهم هم الذين ينتفعون به حق الانتفاع، وإنه لتذكرة للمتقين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فالمتقون هم الذين ينتفعون بهذا القرآن، هم الذين يتعظون به، هم الذين يهتدون به، هم الذين تنالهم بشارات الله سبحانه التي بشر بها عباده في القرآن، بشرى للمتقين. فإذا أردت الانتفاع بهذا الكلام العظيم عليك بتقوى الله، تنتفع بالآيات، تتعظ بها وتعتبر بالآيات إن كنت من أهل تقوى الله سبحانه وتعالى. العاقبة لأهل التقوى، والله مهما ضعف المتقي في فترة من الزمان أن العاقبة له. لو خاصمت إلزم تقوى الله في مخاصمتك، لا تخرج عن تقوى الله، لا تكذب، لا تغش، لا تلف وتدور، لا تراوغ بالحرام، إلزم تقوى الله والعاقبة لك وإن طال الأمر. كم من الآيات التي ذكر الله عباده أن العاقبة لأهل تقواه. ذكر الله إهلاك الكفار من قوم نوح، ثم قال لنبيه: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. اصبر على أذية المشركين، اصبر على التكذيب، اصبر على كل ما ينالك، العاقبة له. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. عاقبة الأمر أي آخره، خاتمته، ما ينتهي إليه، فالأمر ينتهي لصالح المتقي. كل أمر من أمور الدنيا ينتهي في صالح المتقين، وهكذا لهم العقبى في الآخرة. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. فأعقب الله المتقين العاقبة الحسنة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فكن من أهل تقوى الله في سائر أمورك، تكون العاقبة لك بإذن الله سبحانه. وأما إذا تأملت في عاقبة المتقين في الآخرة فما أعد الله الجنة بما فيها إلا لأهل التقوى. قال الله فيها: أعدت للمتقين. هذه الجنة أعدت لأهل التقوى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بل سمى الله الجنة دار المتقين، ولنعم دار المتقين. وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولأجر الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. فسماها الله دار المتقين وأضافها إليهم، لأن الله أعدها لهم وهيأها لهم وزينها لهم وخلقها لهم وأوجد الجنة لهم. هم أهل جنة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حساب. هذا جزاء المتقين. إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. هي دارهم، هي التي أعدها الله سبحانه وتعالى لهم، أعد الله لهم الجنة بكل ما فيها، بغرفها، بدرجاتها العالية. أخبر الله سبحانه أن للمتقين غرف، من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. بل تقوى الله سبحانه هي السبب الرئيسي في دخول الناس الجنة. أكثر من يدخل الجنة بتقوى الله، كما قاله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند الترمذي لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. فأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله. فالجنة هي دار المتقين، الجنة أعدها الله لأهل تقواه بما فيها، بكل ما فيها من النعيم والخير أعده الله سبحانه وتعالى لأهل تقواه. إذن رأس الأمر، أول الأمر وآخر تقوى الله، كما قال ابن عبد البر رحمه الله، قال: جماع الخير كله تقوى الله. جماع الخير كله، فكل الخير مجموع في تقوى الله. وقد جاء في ذلك حديث في إسناده ضعف عن أبي سعيد عند أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله فإنها رأس كل شيء. ولكن الأمر كذلك، فتقوى الله رأس كل شيء، كما أنه يدخل الجنة بما فيها من نعيم، وهذا أسمى الغايات وأشرف المطالب، ينجيه الله تعالى من النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. الأتقى يتجنب هذه النار، لا يدخلها، لا مكان في النار لأهل تقوى الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. فلو أنهم حققوا الإيمان بالله وقاموا بتقوى الله لدخلوا جنة الله ولم تصبهم نار الله وعذابه. إذن تقوى الله رأس الأمر، نبينا عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لله، كما قال في حديث أنس في الصحيحين: إني لأتقاكم لله. ومع ذلك كان يسأل الله تعالى تقواه. جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. جاء في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أتقى خلق الله، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من المتقين، يسأل الله سبحانه وتعالى التقوى. التقوى أيها المؤمن خير زاد تتزود في هذه الحياة، كما قال الله سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خير زاد تعيش به تقوى الله. التقوى خير لباس تكساه، خير لباس تلبسه. إن دنست الألبسة وقطعت الألبسة وبليت الألبسة فلباس تقوى الله تعالى جديد لا يبلى ولا يفنى ولا يصيبه دنس ولا أذى. قال الله سبحانه: ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. لباس تتزينون به، لكن بقي لباس أفضل، بقي لباس الباطن، هذا اللباس في ظاهر الإنسان. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. كلمة الإسلام التي تدخل العبد في الإسلام سماها الله سبحانه وتعالى كلمة التقوى، كما قال في المؤمنين: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. فسرت كلمة التقوى جاء مرفوعا ولكنه ضعيف، ولكن جاء عن جماعة من الصحابة أن كلمة التقوى هي كلمة لا إله إلا الله. فإذا الإسلام من أوله إلى آخره تقوى لله سبحانه. الجنة خلقها الله وأوجدها لأهل تقواه. النار خلقها الله سبحانه وأوجدها لمن خالف تقواه. فتقوى الله سبحانه رأس الأمر كله وجماع كل خير. ولذا كما تقدم كثر الأمر بها، كثر الحث عليها، كثر ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى لما رتب الله سبحانه وتعالى عليها من الخير الكثير في الدنيا وفي الآخرة. ولا نستطيع في هذا المجلس أن نحصر كل الفوائد أو كل الثمرات التي رتبها الله سبحانه على تقواه، وإنما هذه من أهمها وأبرزها وأشهرها التي كثر ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى. فتقوى الله أيها الناس خير للعبد من كل ما يملكه في هذه الحياة الدنيا، فلو خسر العبد كل ما خسر من أمر الدنيا وفاز بتقوى الله وربح بذلك فهو الفائز وهو الناجي وهو المكرم في الدنيا والآخرة. مكرم في الدنيا برفعة الله، ومكرم إذا قام من قبره يأتي إلى الله تعالى كأنه وفد، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الوفد تعرف الوفد، قدم الرئيس الفلاني في وفد، قدم الملك في وفد. الوفد لا يكون إلا لعظيم، فالمتقون يقدمون على الله يوم القيامة وفودا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، تفتح لهم أبواب الجنة، تتلقاهم الملائكة بالتحية والإكرام والتعظيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فتقوى الله كرامة تكرم في الدنيا وتكرم إذا قمت من قبرك وتكرم في جنة الله سبحانه. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.